بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الروايات ما يدل على وجوب إظهار كراهة المنكر، وجوب إظهار كراهة المنكر. يقول الإمام أمير المؤمنين: أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. وفي سند آخر عن علي عليه السلام: أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، يعني ماكو ترحيب بأهل المعاصي، ماكو إكرام لأهل المعاصي، وإنما تلقاهم بوجوه مكفهرة. هذه الروايات تدل على وجوب إظهار المنكر، إظهار كراهة المنكر، وجوب إظهار كراهة المنكر. لما تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة يعني أنت تكره المنكر الذي عمله صاحب المنكر، فتكره صاحب المنكر نتيجة عمل المنكر. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلبها على أهلها. معاصي يسوون، الله بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلبها على أهلها، فلما انتهيا إلى المدينة فوجد فيها رجلا يدعو ويتضرع، فقال أحد الملكين لصاحبه: أما ترى هذا الداعي؟ فقال: قد رأيته، ولكن امضي لما أمر به ربي. وشفتها داعية، الله قال أقلب هذه البلدة على أهلها، أقلب هذه المدينة على أهلها، فليكن هذا يدعو، امضي لما أمر به ربي. فقال: لا. فقال: لا، بل لا، بل لا، حتى أرجع إلى ربي. إلى أن قال: فعاد، أو فعاد أحدهما إلى الله فقال: يا ربي، إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك. فقال: امضي لما أمرتك، امضي لما أمرتك به، فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط، لم يتمعر وجهه غيظا لي قط من عمل المنكرات، يعني لم يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. هذا ترك واجبا وهو وجوب إظهار كراهة المنكر. وعندنا أيضا روايات تقول بهجر فاعل المنكر، بهجر فاعل المنكر والتوصل إلى إزالة المنكر بكل وجه ممكن. قال الإمام الصادق: لآخذن البريء منكم بذنب السقيم. ولم لا أفعل؟ ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني. الإمام الصادق يقول: ولم لا أفعل؟ ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني، فتجالسونهم وتحدثونهم فيمر بكم المار، فيقول: هؤلاء الذين يحدثون أهل المعاصي، هؤلاء شر من أهل المعاصي، فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموه ونهيتموه كان أبر بي وبكم. المواقف التي تكون فيها عصيان وظلم واعتداء إذا وقفنا منها موقف الراد المنكر، نعم الدين الذي علينا مواقف احنا نشاهدها في كل يوم، منكر وباطل وتعدي. فإذا وقفنا منها مواقف المنكر أو المظهر للكراهة، كراهة المنكر، نعم الدين الذي علينا. أما إذا مالأنا المنكر وجالسناه وحادثناه ولاطفناه وأكرمناه فنحن شر منه. موقف عبد الله بن عفيف الأزدي رحمه الله من ابن زياد حينما تكلم ابن زياد في مجلسه مخاطبا جملة من أهل البيت السجاد وغير السجاد، قال كيف رأيتم صنع الله بالكذاب ابن الكذاب، يشير إلى الإمام الحسين، هذا منكر هذا باطل هذا ظلم. فعبد الله بن عفيف الأزدي قال الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن أرسلك إلى هنا، تقتلون أولاد الأنبياء وتصرفونهم بالكذابين، أين المسلمون؟ أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ هذا موقف أظهر كراهته لما قاله ابن زياد، أظهر الكراهة. أنا رأيت في مواقع الاتصال الاجتماعي خطاب شخص في وزارة الخارجية الأمريكية يتهجم على إيران ويملي على إيران شروطه وشروط وزير خارجيته، اسمه برايان هوك، رئيس جماعة إقدام إيران، كأنه أكو جماعة للإقدام على توهين إيران وتحطيم إيران. يقول هدف وزير خارجية أمريكا بوبو هو التوافق على جميع الأصعدة مع إيران، توافق، ومراد من التوافق أن ينفذ ما تقوله أمريكا على دولة إيران، ينفذ. هو يعبر عنه بالتوافق لكن مقصوده أن تملى إرادة دولة أمريكا على هذه الدولة الإسلامية. ثم يقول كل ما عملناه من عدم الثبات وعدم الاستقرار في إيران يسد وينتهي، يسد، كأنه هم الذين يعملون هذا الذي هو عدم الثبات وعدم الاستقرار، يسد وينتهي إذا حصل التوافق مع إيران على جميع الأصعدة. ثم يقول نحن نريد من الجمهورية الإسلامية في إيران أن يكون سلوكها سلوك دولة عادية حتى تستفيد من امتياز دولة عادية، يعني أن تكون دولة قوية متقدمة متطورة صناعية طبية زراعية عسكرية محافظة على نفسها، لا هذا مثل. ثم يقول بالنسبة للرابطة مع الصواريخ الباليستية فهدفنا أن نتوافق بشأنها، يعني يملي ما يريده عليها، نتوافق بشأنها ونرجع إلى المحادثات النووية، ولا بد أن تكون محادثاتنا النووية والباليستية واحدة وليست مجزأة وفي زمان واحد. إعطاء إيران محدودية بإدامة أبحاثها النووية بعد 10 سنين من الاتفاق وإعطاء الحق لها في توليد وتطوير صواريخها البارده خطأ فظيع وسياسة خاسرة. ثم يقول لا تتمكن الدنيا أن تسير على وفق هذه السياسة الإيرانية، التي اتفقت مع الدول الكبرى حول الاتفاق النووي. يقول لا تتمكن الدنيا، طبعا هم فقط لا يرضون بهذا الاتفاق، والدنيا كلها راضية بهذا الاتفاق. هو يقول هذا الشبه الصريح، لا تتمكن الدنيا أن تسير على وفق هذه السياسة الإيرانية. ثم يقول جاء الزمان لأجل أن يتحد العالم معنا، ويقول نريد جواب إيران في مقابل سلوكها المخرب في خصوص سلوكها غير القانوني، كأنه القانون هم الذين يضعونه للعالم، سلوكها غير القانوني في صواريخها الفارسية. هذا موقف. في نفس هذا المكان كانت امرأة تبدو أنها ليست ألمانية ولا فرنسية ولا بريطانية، يبدو أنها روسية، اسمها مدنا بنجامين، رئيسة مؤسسة كودينيك، قالت وبدون إذن، طبعا قامت إلى المنصة من دون إذن من أحد بعد أن منعها بعض الرجال، قامت إلى المنصب وتكلمت بكلام وهي تجول في مكان المنصة ويمنعها المانعون، ولكن قالت قولتها التي تشبه قول عبد الله بن عفيف الأزدي، قالت وهي ممانعة من قبل هؤلاء الأفراد الذين هم ثلاثة يريدون منعها من الدم، قالت العالم يريد الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، المتحدون معنا، أنا لا أعرف هويتها، كأنها روسي، المتحدون معنا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يريدون الاحتفاظ بهذا الاتفاق، الجامعة العالمية والعالم يريد البقاء على هذا الاتفاق. أنهلوني أتكلم عن العربية السعودية، هؤلاء أعظم خطر على السلم العالمي والجامعة العالمية، فكروا أنتم واقعا تظلموننا، فكروا أنتم واقعا تظلموننا، أنتم فكروا أن سلوككم هذا ضد إيران يضرر النظام الإيراني أو الأفراد والشعب الإيراني، أنتم تريدون أن تضرروا الشعب الإيراني، أنتم تريدون أن تعملوا سجلا بحرب إيران. ماذا عملتم بالعراق؟ ماذا عملتم بليبيا؟ ماذا عملتم بسوريا؟ ماذا عملتم باليمن؟ ناس سوريا في حالة مزرية، أنتم مع إيران تريدون نفس العمل الذي عملتموه في العراق، نحن لا نريد حربا أخرى في الشرق الأوسط. تعالوا انظروا إلى الواقع، قنابل السعودية على اليمن انظروا فيها، نحن لا نريد حربا أخرى مع إيران، نحن لا نريد حربا أخرى، تعالوا وتصالحوا مع إيران. ثم لم يتمكنوا من إسكاتها رغم المحاولات الكثيرة حتى رفعوها من يديها ورجليها وأخرجوها من القاعة. هذا الموقف معناه أنه أخو هناك أناس يتحركون ويرضون لرضا العقل ويغضبون لغضب العقل. إذا أخو هيك إنسان يرضى لرضا العقل ويغضب لغضب العقل لأنه يرى أن أمريكا تريد الهيمنة على هذا العالم خصوصا العالم الإسلامي لإضعافهم وجعلهم تابعين لها، وهذا لا يرضي العقل، فغضبت لغضب العقل ورضت لرضا العقل، فهي إنسان. أما الذي يرضى لرضا شهواته ويغضب لغضب شهواته ويرضى لرضا عصبيته وعنصريته ويغضب لغضب عنصريته وطائفيته ورغباته، فهذا ليس إنسانا، هذا حيوان في صورة إنسان. الآن العالم ظالم، يظلم الشعوب، يظلم الأفراد، يظلم الدول، كان سابقا يعملون عملا انقلابيا، يقتلون الأرواح، يقتلون النفوس من أجل مصالحهم، هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهل من متكلم يردع هذه السياسة الظالمة الموجودة في هذا الزمان التي هي عار على سياسي هذا الزمان؟ هذا الموقف من هذه المرأة أعجبني كموقف عبد الله ابن عتيبة الأزدي، لكن عبد الله يفوقها أنه رضى لرضا الله وغضب لغضب الله. هذه رضيت لرضا العقل وغضبت لغضب العقل فأصبحت إنسانا، أما عبد الله ابن عتيبة الأزدي رضي لرضا الله وغضب لغضب الله، فكان عادلا فكان كاملا فكان معصوما. على كل حال ما نراه في هذه الدنيا ظلم واعتداء وتجويع وتقتيل للناس لأجل مصالح دنيوية وعنصرية وشهواتية وأهوائية، وهذا لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. على كل حال شفشفة هدرت. نرجع إلى بحثنا الفقهي، كنا نتكلم في أدلة حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية إلى وجهها ويديها، وكل ما تقدم من أدلة رأيناه غير مساعي. الآن صاحب الشرايع تبعا للعلامة في القواعد اختار تفصيلا، يعني صاحب الشرايع والعلامة اختار تفصيلا في المسألة، قالوا النظرة الأولى إلى الوجه والكفين للمرأة جائزة، أما النظرة الثانية والثالثة وما بعدها فليست بجائزة. اختاروا هذا التفصيل، يعني ما قالوا نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها حرام، قالوا الأولى حلال والثانية وما بعدها حرام، هكذا قد فصلوا بين النظرة الأولى للوجه واليدين والثانية، فأجاز الأولى دون الثانية. لعل أنا أقول لعل وجه هذا الكلام هو الجمع بين أدلة الجواز التي نحن قبلناها وأدلة المنع التي نحن رددناها، احنا رديناها فهم أمة الجوز خاليها، فأدلة الجواز خاليها أدلة المنع خاليها، فجمعوا بينهما أن النظر الأولى تجوز الثانية لا تجوز. خب نعم أضمن الآن نقول صاحب الجواهر يجي يقول مقالة الجهاد، صاحب الجواهر يقول هذا أضعف الأقوال في المسألة. لماذا؟ أولا تأباه أدلة كلا الطرفين، من يقول النظر جائز يقول أول جائز ثاني يوم جائز ثالث يوم جائز بعد ساعة جائز بعد ساعة جائز، والذي يحرم يقول النظر الأولى حرام الثاني حرام الثالث حرام الرابع حرام. فهذا القول بالتفصيل تأباه أدلة كلا الطرفين صاحب الجواهر يقول. وهذا القول معناه أن الوجه والكفين بالنظرة الأولى ليست عورة، بالنظرة الثانية عورة. هذا الباطل. فصاحب الجواهر يعتذر على فتوى صاحب الشرايع والعلامة في القواعد بهذين الاعتراضين، يقول هذا التفصيل ماذا تأباه أدلة كلا الطرفين، أدلة المجوزين وأدلة المحرمين، ويقول أن هذا التفصيل معناه أن الوجه الكفين في النظرة الأولى ليس بعورة يعني جائز، في النظرة الثانية عورة. هذا رد صاحب الجواهر الذي التفت إليه أخونا العزيز. لكن نحن نقول يرد على كلام صاحب الجواهر أن هذا التفصيل وردت فيه روايات، واحدة منها حسنة واثنين ثلاثة ماذا مرسلة وضعيف، فهذا فيه روايات، هذا مو راجع إلى الجمع بين أدلة الطرفين أدلة المجوزين وأدلة المانعين، هذا فيه روايات، هذه رواية حسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي، عبد الله بن يحيى الكاهلي ممدوح حيث قال قال الإمام الصادق النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. نظرة بعد نظرة يعني تعدد تعدد يعني تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. هاي النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، يعني النظرتان راح تسوي شنو؟ تسوي شهوة، تسوي ريبة، تسوي فتنة. وكفى بها لصاحبها فتنة. إذا هاي حرم النظرة الثانية، الأولى مسكوت عنها، الأولى مسكوت عنها. فإذا الأولى ما بيها النهي، النهي يجي عنها بالثانية. النظرة بعد النظرة تزرع في القلب، يعني هذا منهي عنه، يعني النظرة الثانية منهي عنه، تزرع في القلب الشهوة. وكفى بها لصاحبها فتنة، في باب 104 من مقدمات النكاح الحديث السادس. وروى الصدوق مرسلا قال أول نظرة لك الجائزة، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك. إذا الثانية عليك والثالثة اثنين محرمات، الثانية والثالثة. الأولى ماذا؟ لك، يعني ما بيه شيء. هذا في باب 104 من مقدمات النكاح الحديث الثامن. وهناك روايات ضعيفة عن رسول الله أنه قال لعلي فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأخيرة. هاي الرواية تدل على الجواب. إذن فتوى صاحب الشرائع والعلامة في القواعد ليس هو للجمع بين أدلة المجوزين وأدلة المانعين، لا، فيه نص. هذه الرواية تدل على جواز النظرة الأولى حتى عمدا، ولكن من دون تركيز، بل هي نظرة خاطئة. هذا هو النظر المحلل فهو جائز، ولكن من دون تركيز ومن دون استمرار. ثم الآية القرآنية تقول هكذا، الآية القرآنية ماذا تقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض يعني قلل من النظر، يغضوا من غض من صوتك، يعني قلل غض من صوتك، قلل النظر. احنا قلنا هاي قلل يعني شنو؟ يعني النظر الذي يكون إلى وجه المرأة لا يكون مركزا وطويلا ومستمرا. النظر بعد النظر كالنظر المستمر المركز، احنا معنا للآية القرآنية، يبقى النظر غير المركز غير الطويل. هذا جائز. هو قاعد يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني قللوا من النظر الحلال، هذا النظر الحلال قلل منه، إذا كثرت صار يزرع في القلب النفاق، صار يزرع في القلب الشهوة، صار فتنة، صار باب إلى الفتنة، صار باب إلى الشهوة، صار باب إلى الغيبة. إذا هذا التفصيل هو نفس ما ارتأيناه نحن، النظر لا يكون دقيق ومركز ومستمر، فإن النظر الدقيق المستمر المركز هو ماذا؟ يزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. هو هذا هو نفس ما قالته الآية القرآنية، هذا النظر حلال، النظر إلى لكن لا تركز، لا تطول. شلون أطول؟ مرة أركز نظرة واحدة مركزة، مرة نظرة ونظرة ثانية ونظرة ثالثة ونظرة رابعة ونظرة خامسة، نفس الشيء صار مستمر، رأيته مستمر من أول مرة، مرة مستمر بتكراره، هم يسموه نظر المستمر. إذا ركز إما بالنظر الأول المستمر الطويل أو جعل النظر الثاني والثالث والرابع بعد الأول، هذا هم يعبر عن أنه نظر المستمر ولو كان متقطعا، لكن ينظر مستمرا، يقال هذا ينظر مستمر إلى المرأة ولو متقطع، ينظر إليه ينظر إليه ينظر إليه، هذا هم يقال نظر المستمر ولو كان متقطعا، هذا نهى عنه الآية. إذا هذا التفصيل هو الذي أشارت إليه الآية القرآنية وأشارت إليه الرواية، أن النظر إلى الوجه جائز لكن ليس المركز وطويل ومستمر، فإنه باب إلى الشهوة وإلى الغيبة. وفيه مضايقة للمرأة وقلة احترام لها. هذا هو الذي نهت عنه الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني أمرت بتقليل النظر، يعني نهت عن استمرار النظر المركز المستمر. هذا خلاف احترام المرأة الذي يضايقها، ويكون خلاف احترامها أو قل يكون بابا إلى الفتنة. إذن هذه الروايات يمكن أن تكون هي الجامعة بين الروايات المتعارضة، بين أدلة الجواز. هذه الروايات هي التي تكون هي الجامعة بين الروايات. الأول النظر الأول حلال، لكن لا تركز، ينقلب هذا النظر التركيز ينقلب من الحلال إلى الحرام، لأنه خلاف حق المرأة وخلاف احترامها وباب إلى الشهوة وإلى الغيبة. طيب هذا انتهينا منه. إذا هذا التفصيل لا بأس به، لا كما يقول صاحب الجواب أنه أضعف الأقوال في المثل، لأنه متبادل من روايات بعضها حجة ومن الآية القرآنية. طيب الآن مسألة 32، يقول يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم نكاحهن، نسبا يحرم نكاحهن أو رضاعا أو مصاهرة، يجوز النظر إلى المحارم. طبعا هذا الحكم واضح عليه عدة أدلة. أولا السيرة القطعية من زمن رسول الله إلى عصرنا الحاضر، نساء المحارم أمي عمتي خالتي بنت أخويا بنت أختي، هذه لا تتحجب مني، عليه السيرة القطعية، إذ لم يعهد تحجب النساء من أولادهن أو آبائهن وغيرهم من المحارم، لا يعهد التحجب، وهذا دليل قوي على الجواز. ثانيا آية قرآنية قائلة ولا يبدين زينتهن إلا، يعني فتبدي الزينة إما لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، هن أبناء أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. هاي الآية في 31 من سورة النور تجوز النظر إلى المحارم، لا يجي إلا للبعولة، البعولة محرم عليها، آباها أبوها محرم عليها، آباء البعولة آباء بعولة محرم عليها، أبنائهن محرم عليها، أبناء البعولة من زوج آخر محرم عليها، إخوانهن إخوان المرأة محرم عليها، بني إخوانهن محرم عليها، بني أخواتهن محرم عليها. إذن جواز إبداء مواضع الزينة للغير ولا يبدين، إبداء مواضع الزينة للغير يعني يجوز للغير أن ينظر. التاجر الذي حكيناه بعض العلماء ما قبله قال فهي يجوز للإبداء، البقية ليش يعينون؟ وإذا هي جازة الإبداء لهم يعني يجوز لهم النظر، هذا واضح، ركزنا على هذه الملازمة. هذا يقول ولا يبدين إلا لهؤلاء المحارم، يعني المحارم يجوز لهم أن ينظروا إلى مواضع الزينة، مو فقط الوجه والكفين، يعني عنق، يعني شعر، يعني إيه عضد، يعني ساق، هاي مواضع الزينة. طبعا يختلف جواز النظر، الزوج ينظر إلى أكثر من هذا، الزوج ينظر إلى أكثر من هذا حتى إلى العورة المغلقة بعولتهن. إذن هاي إبداء مواضع الزينة، هاي مو بس الوجه والكفين، مو بس الوجه واليدين، مواضع الشعر، عنق، صدر، عضد، ساق، يجوز النظر مواضع الزينة ولا يبدين زينتهن، يعني أعم من الوجه والكفين. طيب إذا هن يجوز الإبداع، إذا يجوز لهؤلاء النظر، أهم تدل على الملازمة التي نفاها سيد الخوي، يقول إذا المرأة يجوز لها أن تبدي وجهها وكفيها وهي يجوز لها أن يبدي، مش معنى هذا يجوز له أن ينظر، وهي إذا جاز الإبداع له إذا يجوز له أن ينظر.
على قضية عرفية فهم عرفي هذا ما نريد البحث الدقيق.
طيب
إذن الإبداع وإن لم يكن له متعلق هنا فإنه يعني جواز النظر إلى هذه الزينة الظاهرة لكل أحد. شوفوا بالنسبة إلى آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هاي ما لها متعلق، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الزينة الظاهرة هي الوجه والكفين، هذه إبداء الزينة وإن لم يكن لها متعلق، لكن تدل على أن لكل أحد يجوز أن ينظر إلى الوجهين كان محرما أو لم يكن محرما بجد. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الآية لا، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فتلك الآية لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الزينة محرمة إلا الظاهرة، الظاهرة جائزة لكل أحد محرما أو غير محرم، هاي ولا يبدين زينتهن إلا البعولة إلى متعلق، يعني لهم حق ينظرون إلى مواضع الزينة وهو الشعر والعنق والعرض والساق مثلا. طيب الآن أقوم للشيخ، عندنا آية ولا جناح عليهن في آبائهن، هذه آية في سورة الأحزاب آية 55، تلك الآية قرأناها في سورة النور 31، هذه مثل ذيك الآية لكن في سورة الأحزاب آية 55، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، هذه الآية لا جناح، هاي نزلت بعد آية الحجاب في نساء النبي، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي في سورة الأحزاب آية 53، وإذا سألتموهن يعني سألتم نساء النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني ما لكم حق تدخلون عليهن وإن غير متحجبات وتسألوهم المتاع من وراء الحجاب. عندما نزلت آية سؤال الناس لنساء النبي من وراء الحجاب جاء آباء نساء النبي، آباء نساء النبي وأبناء نساء النبي، لأن هذه نساء أبناء من أزواج أخر، وأبناء نساء النبي وعوائلهم يعني أخوان النساء، خال نساء النبي، عم نساء النبي، عم نساء النبي، يسألون رسول الله فقالوا له ونحن، يعني جو محارم نساء النبي، ونحن أيضا نحدثهن ونسألهن من وراء الحجاب، هذا الحكم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألون الله، إحنا المحارم، أبو هذه الزوجة، أخو هذه الزوجة، عم هذه الزوجة، خال هذه الزوجة، إحنا نسألهم ونحدثهم من وراء الحجاب، فنزلت آية ولا جناح عليهن في آبائهن، لا أبوها هذه لا يسألها من وراء الحجاب فلينظر إليها، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء الإخوان، إذن ذكرت المحارم، ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، أي في سورة الأحزاب. طيب إذا الآية تقول يجوز للمحارم أن ينظروا إلى مدى محاسن المرأة وإن كانت هذه المرأة متزوجة، محارمها يجوز أن ينظروا إليها وإن كانت متزوجة، والله أما إذا لم تكن متزوجة. طيب بس تعرف الشيء، آية النور وآية الأحزاب اثنينات ما ذكر العم والخال، مع أن العم والخال من المحارم، لا سورة الأحزاب لآية 55 ولا سورة النور لآية 31، ذني من المحارم العم والخال بلا إشكال. لكن لم يذكر في الآيتين أن العم يجوز له أن ينظر إلى بنت أخيه يصير عمها، ويستطيع أن ينظر إلى بنت أخته يعني ويصير خال بنت أخته ويصير خال. هذه الآيتان لم يذكر العم والخال وهما من المحارم قطعا. ما هو السبب؟ ما هو السبب أنه هذا العم والخال من المحارم ولم يذكر في الآيتين أنه يجوز له أن ينظر إلى بنت أخته وبنت أخيه؟ نعم الأبلاء أبو عم هنا نقول هكذا، نقول لما ذكرت الآيتان أولاد الأخ وأولاد الأخت إذا اتضح حكم العم والخال. كيف؟ قالت أبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن، ابن الأخت وابن الأخ مذكورين، هذا يوجب اتضاح حكم العم والخال. كيف؟ لأن المرأة بالنسبة إلى أولاد أخيها هي عمة، وبالنسبة إلى أولاد أختها هي خالة، فالعم والخالة محرم لابن أخيها وابن أختها، العم والخالة محرم لابن أخيها وابن أختها. حينئذ نقول إن العم والخال محرم أيضا، يعني العم محرم لبنت أخته والخال محرم لبنت أخيه، لأنه في نفس مرتبة العمة والخالة، وهذا من لطائف القرآن الكريم أنه ذكر ابن الأخت وابن الأخ ينظر إلى العم والخال. نسبة هؤلاء إلى العم والخال بالنسبة إلى المرأة نفس النسبة، فإذا ذكر هذا يكفي عن ذكر ذلك، فكأن ذلك مذكور، فكأن العم والخال مذكور لأنه ذكر حكم ابن الأخت وابن الأخ. ونسبة ابن الأخت وابن الأخ إلى المرأة هي نسبة العم والخال إليها، فإذا ذكر أحد الطرفين كأنه ذكر الآخر، وهذا من لطائف القرآن. يأتي الكلام على الباقي يوم السبت إن شاء الله.